التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد أنه سيبذل مساعيه لتحقيق آمال الشعب. طهران تعلن التوصل إلى نص واضح في مفاوضات فيينا بحاجة إلى قرار سياسي من جميع الأطراف. مسيرة كبرى للأطفال اليمنيين تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إنه سيسعى لتوظيف كافة الإمكانات المتاحة في البلاد لتحقيق آمال الشعب. كلام رئيسي جاء خلال استقباله رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وقادة من الجيش وحرس الثورة والاستخبارات وقوات الأمن والشرطة، وهنأ كبار القادة العسكريين بفوز السيد رئيسي في الانتخابات، مؤكدين جاهزية القوات المسلحة لدعم الحكومة الجديدة وتعزيز اقتدار نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الأصعدة والمجالات. حول منهج الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية نتوقف، ورؤية الباحث الاستراتيجي هادي محمدي.
الدكتور رئيسي في الحقيقة يتابع القضايا والمشاكل الشعبية بالتجربة التي أمضاها في رئاسة السلطة القضائية، أظهر ذلك بجدارة. أنا أعتقد أن تلك الحالة المترخية التي كانت في بعض القضايا الإدارية الحاكمة حاليا وفي السنوات الماضية هي التي كانت وراء ظهور هذه التعقيدات للشعب في فترة السيد رئيسي، ستكون مختلفة بشكل جاد، فتواصله مع أبناء الشعب سيكون هو يتواصل ويمر على كل المؤسسات والإدارات والدوائر الرسمية ليقدم خدمة بشكل أصح، وتقدم هذه الدوائر في قضية التعاون وعدم استهزاف المصادر على شكل الارتجاء والفساد الإداري. هو يكون حساسا بشدة في هذه المجالات، وهذه القضية ستكون جزء من مهامه المتميزة، ونظرا لسنوات القديمة وموجود كان في الحكم أيضا. ونقطة أخرى مهمة جدا، لأنه يهتم بالقيم ومبادئ الثورة الإسلامية إسلامية وملتزم بها، وفي لقاء هذا اليوم أكد أنه سيعمل وفق مبادئ الثورة وقيم الثورة الإسلامية. سيكون له عدة مؤلفات، أولا حماية ودعم المظلومين والمقاومة على مستوى المنطقة والعالم، أو التعامل مع الاستكبار. أكد فيما يخص التعامل مع الاستكبار التأكيد على المصالح الوطنية في التعامل الخارجي، فيما يخص المبادئ السياسية وتوجه السيد رئيسي أيضا. إذن أعتقد في البرنامج الذي لديه، وأيضا في نوع الإدارة التي قدمها للبلاد وتغيير القوانين الإدارية الزائدة، يعمل بشكل مختلف عن الإدارة السابقة. دكتور رئيسي توجهه وعمله سيكون في السياسة الداخلية والخارجية، سيغير منها كثيرا.
اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن قرار التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية، مؤكدا أن المفاوضات تتم بقرار من المؤسسات العليا. وقال ربيعي: لقد توصلنا إلى نص واضح في مفاوضات فيينا لا لبس فيه، وما تبقى يتطلب قرارا سياسيا من جميع الأطراف، وليس من المستبعد أن ندخل الجولة الأخيرة من المحادثات. شهدت العاصمة صنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة من أطفال اليمن وسحب اسم السعودية من لائحة العار لمنتهكي حقوق الطفولة. وتجمعت حشود ضخمة في ميدان السبعين بصنعاء، حيث تخللت المسيرة كلمات للأطفال وسط شعارات تندد بالعدوان السعودي والصمت الأممي إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر مروعة على يد تحالف العدوان. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 31 مسلحا من جماعة طالبان خلال عملية عسكرية في قضاء بلخ ومحيط مدينة مزار الشريف شمال البلاد. وقالت السلطات الأفغانية في بيان إن العملية العسكرية أسفرت عن استعادة السيطرة على قضاء بلخ وإبعاد مسلحي طالبان عن محيط مزار الشريف، في حين ادعت طالبان أنها لا تزال مسيطرة على بلخ. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن طالبان تسيطر على 50-70% من أراضي البلاد باستثناء مراكز الولايات 34 التي تخضع لسيطرة قوة الأمن الأفغانية. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مماطلة وتسويف الاحتلال الإسرائيلي في ملف إعادة إعمار قطاع غزة والاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى. وطالبت الفصائل في بيان لها الوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي في رفع الحصار عن غزة وإنهاء ملف إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال. كما دعت الشعب الفلسطيني المنتفض بالضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وإشعال الأرض الفلسطينية نارا تحت أقدام الصهاينة المحتلين، وشددت على ضرورة استعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني. أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه متمسك بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة في لبنان، معربا عن تخوفه من الوضع الأمني في البلاد. وقال بري إن مبادرته لتأليف الحكومة لا تزال قائمة ولن يتراجع إلا بتوافر مبادرة أخرى مقبولة، مضيفا أن تمسكه بالحريري نابع من أنه يحظى بتأييد جمهور طائفته والمرجعيات المعنية الأخرى. بري لفت إلى أن لبنان لا يحتمل التأخير ولا انتظار انتخابات نيابية ولو مبكرة، لأنها لا يمكن أن تحصل قبل 3 أو 4 أشهر، والبلد قد يشهد انهيارا كاملا خلالها. أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت في تركيب أنظمة الدفاع الصاروخي البرية إيجيس أشور بقاعدة ريتزكوفو في بولندا. إلى العناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد أنه سيبذل مساعيه لتحقيق آمال الشعب. طهران تعلن التوصل إلى نص واضح في مفاوضات فيينا بحاجة إلى قرار سياسي من جميع الأطراف. مسيرة كبرى للأطفال اليمنيين تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. في أمان الله.
حدث وحوار. رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، لقاؤنا السياسي المباشر. بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا هاجم غزة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00983 9 8 8 4 8 0 0 9 8 9 3 8 8 7 8 4 0 5 0. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-68، 22-01-38-48، و22-01-37-62. بخلاف كل التصريحات التصعيدية والتهديدات الرنانة التي كانت تصدر من قادة جيش الاحتلال وأساسة بعد انتهاء جولة التصعيد الأخيرة على غزة حول الانتقام القادم، كان الواقع هذه المرة مغايرا حين قرر كيان الاحتلال أن ينزل عن الشجرة ويرضخ لمطالب المقاومة الفلسطينية التي كانت حاسمة وقاطعة. غزة التي عاشت خلال 11 يوما أصعب وأخطر موجات التصعيد التي لم ترحم بشرا أو حجرا، بدأت تجني ثمار صعود صمودها حين بدأت المعابر الحدودية تفتح أبوابها لتدخل على الأقل بعض مقومات الصمود التي يحتاجها السكان في ظل حصار بري وبحري وجوي خانق منذ العام 2006. فبعد شهر من تثبت وقف إطلاق النار بغزة أو تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، بدأت تل أبيب بالتخفيف من قيودها الصارمة، وسمحت لأول مرة منذ أكثر من شهر لاستئناف محدود للصادرات التجارية من القطاع، وعودة جميع العالقين من أبناء القطاع عبر معبر بيت حانون إيريز، وكذلك السماح بتصدير كافة المحاصيل الزراعية والألبسة. هذه الخطوة ورغم أنها لا تلبي طموحات الفلسطينيين ولا آمالهم الكبيرة برفع الحصار كاملا عن القطاع، إلا أنها وفق رؤية المراقبين تمثل انفراجة أولى على طريق انفراجات أخرى قادمة طالبت وتمسكت فيها حركة حماس والمقاومة. وحسب توقعات المراقبين فإن غزة ستشهد خلال الأيام المقبلة انفراجة مشجعة في ملف المعابر الحدودية، وكذلك تسهيل كبير في عمليات التصدير والاستيراد للسلع والمنتوجات، وتوسيع مساحة الصيد البحري لأكثر من 10 أميال، وإعادة فتح معبر رفح خلال أيام الأسبوع بصورة طبيعية. واعتبروا أن الكيان الصهيوني الآن محرج أمام مستوطنيه وساسته، خاصة بعد موجة التهديد العالية التي أطلقت بحرب كبيرة على غزة لاستعادة كرامة الجيش، لكن يبدو أن الواقع كان مغايرا كثيرا، وأن رسائل حماس الأخيرة سلمت للوسيط المصري الراعي لمفاوضات التهدئة كانت حاسمة بأنه في حال لم يخفف الحصار وتنتهي الاستفزازات من تل أبيب سيكون الثمن كبيرا. ووفق رؤية المراقبين فإن حكومة الاحتلال برئاسة بنت تحاول ركوب موجة التهديدات، حيث صرح بنت أنه قد يجهز لعملية عسكرية كبيرة ضد القطاع، لكن هذا التهديد يأتي في سياق استعراض العضلات. هذه التهديدات رفضت من قبل حماس التي لم تتركها تمر مرور الكرام، وأكدت أن لدى المقاومة الفلسطينية القدرة الكبيرة للرد على أي عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة، منوهة إلى أن تصريحات بنت لا قيمة لها. مصر هي الأخرى لم يعجبها الوضع الهش الراهن في غزة، وطالبت وفق مصادر عبرية تل أبيب رسميا باتخاذ تدابير لبناء الثقة مع حماس لتشجيع تثبيت مفاوضات التهدئة، فيما حذرت الأطراف من الفشل الذي سيؤدي في النهاية إلى حرب جديدة. ويشهد قطاع غزة حالة من التوتر، خاصة بعد شن مقاتلات صهيونية غارات جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه كيان الاحتلال الصهيوني لأول مرة منذ التوصل لوقف إطلاق النار في 21 من مايو الماضي، فيما لا يزال الغموض سيد الموقف حول المفاوضات التي تجري بالقاهرة لتثبيت التهدئة. وأمام هذه المتغيرات المتسارعة والمتقلبة يبقى مصير قطاع غزة معلقا بين اللا حرب واللا تهدئة، لتكون الأيام المقبلة كفيلة لتكشف ما تخبئه للفلسطينيين.
أخبر عدوي أنني كالصخر أبطالا أليم، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين. أنا لن أهون ولن ألين، سأظل مرفوع الجبين، أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين.
المراقبون يستبعدون أي مغامرة للحكومة الصهيونية تجاه غزة، ويعتبرون ذلك انتحارا سياسيا. ويعتقد هؤلاء أن نفتالي بنت بعد تكليفه برئاسة الحكومة بعد حسابات داخلية تعبر عن عمق الخلافات والانقسامات السياسية والحزبية، ليس مستعدا للتورط في غزة التي فشل فيها غريمه نتنياهو، فيما تنتظر هذه الحكومة الغام نتنياهو الذي وعد بالإطاحة بها قريبا. ويرى محللون السياسيون أن نتنياهو لم يبقى 12 عاما في الحكم فقط بدهائه وألاعيبه، وإنما كان التيار الأمريكي الأساسي في السياسة الأمريكية غرب آسيا معه، خاصة وأن نتنياهو أصلا من مواليد أمريكا ويفهم العقلية الأمريكية، كما أن التيار البروتستانتي الخاص الذي يريد إقامة الكيان الصهيوني كان بشكل كامل معه. لكن المحللين يؤكدون أن الذي أسقط نتنياهو ليس فقط الصراعات الصغيرة على مصالح الأحزاب، بل إن من أسقطه بشكل رئيسي هزيمته أمام إرادة الفلسطينيين. فنتنياهو نجح بإقناع الرئيس الأمريكي السابق بخطة ضم القدس على أنها أرض صهيونية وجعلها عاصمة لكيانه، ونقل السفارة الأمريكية لها، وإلغاء الحديث عن حق العودة عبر هجومه على الأونروا، وقطع المساعدات عبر إغلاق الدعم لمكتب السلطة الفلسطينية في واشنطن، وكل ذلك كان سيؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية من جدول الأعمال العام والإعلامي والتعبوي، لكن صمود الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى ودخول المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة على الخط والنهضة الجماهيرية العامة لدى اللاجئين في هذا الإطار، ثم بعد ذلك الامتداد العالمي الذي حصل هو الذي أسقط نتنياهو، وإذا ما حاول بنت العودة إلى نهج نتنياهو فسيكون هو الآخر خارج المعادلة. كيف يمكن النظر إلى تهديدات بنت لغزة وكيف قوبلت من قبل المقاومة؟ كيف فرضت معادلة جديدة على كيان الاحتلال الصهيوني بعد الهزيمة في غزة؟ ما تداعيات سقوط نتنياهو على الواقع الصهيوني المهتز داخلياً؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. شهدت الأيام الماضية انتهاء ولاية نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة الكيان الإسرائيلي الغاصب، وسقط سقوطا منوعا كما يقال، فكانت خسارته مدوية في الأوساط، إن كان في أوساط الكيان الإسرائيلي أو في أوساط العربية المناصرة أو المطبعة مع هذا الكيان. طبعا قام نتنياهو كما حليفه ترامب بالعديد من عمليات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية أملا منهم في المحافظة على كراسيهم، لكن سقطوا كما سقط غيرهم من الطغاة ومن المستعمرين. الرئيس الجديد لحكومة الكيان الإسرائيلي الغاصب نفتلي بنيت إن شاء الله سيلاقي مسيرة سلفه، حيث كان أحد أسباب سقوط وانهزام نتنياهو في انتخابات هو خسارته المدوية في حربه الأخيرة على غزة. وفي المقابل شاهدنا بعض تصريحات لنفتلي رئيس الحكومة الجديد بتخوفه من المقاومة بشكل عام ومن المقاومة الموجودة في غزة، ولكن كنوع من رد الاعتبار أو إثبات الوجود قاموا ببعض الغارات الجوية التي لا تأثير يذكر لها، فقط كاستعراض عضلات لا أكثر، ولكن بإذن الله الخوف سيبقى في قلوبهم دائما وابدا من المقاومه في الداخل في اسرائيل في فلسطين وفي الاراضي الاسرائيليه المحتله، وفي ان شاء الله في المقاومه طبعا في محور المقاومه على الصعيد الخارجي خارج دوله فلسطين التي ستعود حره مستقله باذن الله. كان معكم احمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد سعيد. كيف تعلقون بداية على تهديدات بنت لغزة وكيف قوبلت من قبل المقاومة؟
اسمح لي أستاذ محمد، أنت والأخوة المستمعين، أن أهم محور المقاومة والشعب الإيراني العظيم بفوز السيد الرئيس إبراهيم رئيسي حفظه الله وحفظكم جميعا،
بارك الله فيك.
كما نهم أسرة البرنامج بهذه الاستحقاقات الدستورية المميزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم،
نعم، كيف تعلقون على تهديدات بنت لغزة وكيف قوبلت من قبل المقاومة؟
نعم، فصائل المقاومة الفلسطينية في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة هي التي تقرر مصير ومصير القاضي الصهايني ومصير العملية السياسية وترسم المعادلات وتعيد رسم المعادلات. فهذا أو ذاك مما يهدد في غزو أو ضرب غزة أو الإرهاب على غزة فهو خاسر، وبالتالي ليس حبا في السلام الإسرائيلي المزعوم، بل لأن الشعب الصهيوني الشعب اليهودي المحتل الأرض الفلسطينية هو شعب جبان. والدلالة على ذلك بأن نتنياهو سقط سقوطا مريعا في ما يسمى في عملية تشكيل الحكومي للكيان الصهيوني.
طيب ما حقيقة انتصار غزة؟ كيف فرضت معادلة جديدة على الكيان الصهيوني؟
المعادلة الجديدة التي فرضتها قوى المقاومة الفلسطينية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية فرضت معادلات جديدة على الساحة الفلسطينية والإقليمية والعالمية، بحيث أنها كانت واضحة جدا لصانعي القرار العالمي بأن محور المقاومة وعلى رأس هذا المحور القوة الشريفة المخلصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم قوى الفصائل المقاومة في فلسطين، وبالتالي لم تعد هذه الفصائل المقاومة تناضل وتجاهد لوحدها أو تناضل وتجاهد بقوة تضليلية من المتطبعين المستسلمين الخانعين المتآمرين على القضية الفلسطينية. هناك قوة شريفة مخلصة قوية تدعم هذه القوى المقاومة في فلسطين وهي إيران. لذلك الرسالة الواضحة لكل صانع القرار الإقليمي والعالمي بأن قوى المقاومة الفلسطينية المجاهد المناضل التي تريد استعادة حقوقها تقف وراءها قوة حق إقليمية وعالمية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب ما تداعيات سقوط نتنياهو على الواقع الصهيوني المهتز داخليا؟ هناك من يعتقد بأن يعني هذا السقوط يمثل ربما منعطف في تاريخ الكيان، وربما يدل على الكثير من الهشاشة التي يعني تتميز بها الآن الساحة الداخلية في كيان الاحتلال.
صحيح. نتنياهو كما قلنا في حلقات سابقة بأنه يمثل عقلية الصهيوني التلمودي الذي يطمح ويريد ويرغب في القتل واغتصاب الحقوق الآخرين وتكريس للعنصري العالمي المتمثل بالعنصري الصهيوني. لذلك من هذا المنطلق فإن المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية فرضت واقع جديد للشارع الصهيوني ولكل الصهاينة في العالم الذين يشكلون أدوات الضغط في 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 عواصم الدولية.
نعم.
هذه المعادلة الجديدة جعلت من أي رئيس مقبل أو حالي أو مقبل في الكيان يحسب حسابات المقاومة الفلسطينية البطلة. من هنا تأتي أهمية توحيد جهود هذه الفصائل ضمن الأرض الفلسطينية المحتلة. نحن بهذه اللحظات نحيي كل قادة فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة ضمن الأرض الفلسطينية، كما نحيي كل مقاوم على داخل أرض فلسطين المحتلة.
نعم. طيب ماذا تتوقعون أنتم للحكومة الجديدة؟ يعني قبل أن ندخل في قضية تهديدات بنت لغزة، هل هذه الحكومة برأيكم يعني قابلة للاستمرار، علما أننا شهدنا عدة انتخابات يعني جرت في داخل الكيان حتى ولدت هذه الحكومة، ويعني ليس ببعيد أن تستمر حالة الهشاشة الموجودة في الساحة السياسية الإسرائيلية؟
حقيقة الأمر نعم، هذا سؤال هام جدا. تستطيع هذه الحكومة، حكومة الحالية، الاستمرار بشار عدم الاقتراب أو المساس بالقدس وأحيائها وبالمسجد الأقصى، وأن تخفف وتمتنع عن البطش والعدوان، وتفرج عن كافة الأسرى الفلسطينيين. هذه هي المعادلة الجديدة التي فرضتها المقاومة الفلسطينيين، سواء لهذه الحكومة أو للحكومات المقبلة. لا يمكن أن تستمر حكومة للكيان إذا اعتدت أو حاولت أو تفكر في مجرد التفكير في العدوان على غزة أو المساس بالقدس أو بالمسجد الأقصى.
طيب، في المقابل هناك من يقول بأنه يعني المقاومة أيضا يعني خسرت ما خسرت في المواجهة الأخيرة، ويعني لا يمكن لها البناء على مواجهة أخرى لأنها ستكون خسارتها ربما أفدح، نظرا إلى يعني وحشية كيان الاحتلال والغطاء السياسي الذي يتمتع به من قبل الولايات المتحدة وحماته الغربيين، والذي أضيف لهم هذه المرة حماة من داخل الصف العربي والإسلامي أيضا.
نعم، هؤلاء المهرولين المطبعين المتخاذلين المتآمرين من الحكام العرب والحكام المنطقة باستثناء قوى دول المقاومة، نعم، محور المقاومة، لا يؤثرون على إيقاع وعلى مسيرة المقاومة الفلسطيني،
نعم،
بل بالعكس يزيدون المقاومة الفلسطيني شموخا وعزة وصمودا ومقاومة. هذا هو الواقع. ما نريد أن نقول للأخوة المستمعين بأن المقاومة الفلسطيني البطلي داخل الأرض الفلسطيني حدثت خياراتها جيدا وعرفت حاضرها ومستقبلها بأنها تناضل تحت راية الحق واستعادة الحقوق بدعم لا محدود وبدعم مطلق من دول وقوى محور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فما أجمل وما أهنى هؤلاء الشهداء الذين سقطوا والذين سيسقطون في جنان النعيم في الأرض الفلسطينية المحتلة بدعم من قوة الحق المتمثلة في دول ودول محور المقاومة. هؤلاء أبطال الفلسطينيين الآن وكافة الفصائل الفلسطينيين ضمن الأرض المحتلة يهنؤون ويشعرون بنشوة النصر ونشوة الكرامة والعزة في دعمهم في دعم الجمهورية الإسلامية لهم، لا سيما وأن هذه القيادة الحكيمة المتمثلة بالسيد الإمام الخامنئي والرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي،
نعم،
هو رجل هم رجال الحق ورجال الله ورجال المقاومة. فالمقاومة الفلسطينية البطلة حددت خياراتها جيدا وعرفت حاضرها ومستقبلها وإلى أين تتجه، وإن تحرير القدس والمسجد الأقصى قريب جدا إن شاء الله.
طيب، ماذا تتوقعون لحكومة بنت سيد سعيد؟ هل ستكون أكثر عدوانية على الفلسطينيين وأكثر دموية؟ اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة وهذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا ما هاجم غزة، محور حديثنا في هذا اللقاء، ومع ضيفنا الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري. والساعة الآن 9:35 مساء بتوقيت طهران. نعم سيد سعيد، ماذا تتوقع من حكومة بنت حيال الفلسطينيين؟ هل تتوقع أن تكون أكثر عدوانية؟ هل تتوقع أن يعني نشهد فترة من الهدوء، خاصة أن يعني مصير نتنياهو ربما لا يشجع القادة الإسرائيليين على تكرار تجربته مع غزة؟
هذه الحكومة الحالية ستحاول أن تكون أكثر دموية وأكثر عدوانية، ولكنها لن تستطيع. كما قلنا المقاومة فرضت معادلات جديدة، معادلات ومعطيات جديدة على الأرض، هي عدم المساس بالحق والحقوق الفلسطيني المقدس ومنها القدس والمسجد الأقصى. لذلك هذه الحكومة نعم ستحاول أن تكون أكثر دموية وأكثر عدوانية وأكثر بطشا وعدوانية باتجاه كل الشعب الفلسطيني، ولكنها لا تستطيع. إذا اقتربت هذه الحكومة من أي عمل عدواني فهي تخدم، للأسف فهي تخدم توجهات وسياسة نتنياهو. نتنياهو الذي على مر السنوات الماضية هو من أصلب ومن أقسى ومن أندل ومن عنصرية وعدوانية من كل الحكومة السابقة. فإذا هذه الحكومة تبنت العدوان والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني فإن مصيرها السقوط ومصيرها مجرم التاريخ. نعم.
وماذا تتوقعون في الفترة المقبلة ما بين قطاع غزة وتحديدا المقاومة والحكومة حكومة الاحتلال؟
لا تستطيع الحكومة الحالية كما أسلفنا وكما قلنا لا تستطيع أن تقدم على أي عمل عدواني مباشر ضد الأخوة وضد الشعب الفلسطيني البطل، بل ستحاول أن تكون سيكون إرهابها بين قوسين ناعما، إرهاب بطرق خبيثة وبطرق ناعمة، بين قوسين أرجو أن تفهم هذه الكلمة بمعنى صحيح. لا تستطيع هذه الحكومة أن تشن عدوان واسع أو عدوان ضيق أو عدوان مباشر على الأخوة الفلسطينيين، لأنها تعلمت من الدرس السابق الذي لقنته المقاومة الفلسطينية البطلة ضد هذا العدو ضد هذه السلطة وسلطة الكيان المحتل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سعيد فارس السعيد، الكاتب والصحفي السوري.
شكرا لكم. شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أرض المقاومة، بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا ما هاجم غزة. نشكر الأستاذ سعيد فارس السعيد الكاتب والصحفي السوري على مشاركته القيمة في لقائنا هذا، وننتقل إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من أخينا أبي مهدي، أبي محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. لقد أصبحت المقاومة الإسلامية في غزة كابوسا يؤرق قادة الكيان الصهيوني، حيث كانت ضربات المقاومة في غزة ضد الكيان الصهيوني والانتصار الساحق قد أطاحت بالمجرم نتنياهو. وإذا فكر وهاجم المجرم التالي بنت غزة فإن مصيره سيكون مثل مصير نتنياهو وربما أسرع. المقاومة تنتصر والصهاينة ينهزمون، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من أختنا فاطمة الزهراء من العراق.
معركة سيف القدس بدأ العد التنازلي في هزيمة ونهاية إسرائيل. ترى الصاروخ واضح، أمة علوية، إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتنا الكرام، الأخ موسى الحاضري أبو هادي من اليمن يقول: لا أحد يستطيع أن يقدر حجم الخسارة التي نحن فيها ونحن نمتلك القرآن الكريم، لأن أي أمة تمتلك القرآن الكريم وترى واقعها على النحو الذي نشاهده هي في الواقع أمة خسارتها عظيمة، خسارتها جسيمة جدا، من العار ومن العيب، قبل أن نقول من الإثم أن يكون بنو إسرائيل، أن يكون أولياء الشيطان هم أكثر اهتماما منا، أكثر وعيا منا، أكثر فهما منا، وأقرب إلى بعضهم البعض في اتخاذ مواقف تخدم مصالحهم منا. شكرا لأخينا موسى الحاضري من اليمن على هذه المشاركة. طبعا مشاركات مستمرة والكثير من الإخوة يساهمون ويشاركون فيها، وطبعا المناسبة التي نمر بها وهي ذكرى ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، أيضا من بين كثير من المساهمات وتأخذ جانبا كبيرا منها. وطبعا الإخوة يحاولون إرسال مساهماتهم عبر الواتساب للمشاركة في هذا اللقاء. الأخ أبو بشير أسراري الشاعر من اليمن يقول: أنا مرتاح ومطمئن بسعادة واحدة لا تراه العيون، ربي وملك من ملائكته لا ينتظرك ويمهلك لتقضي ما عليك من ديون، إنه هادم اللذات منفرق الجماعات ويتم البنين والبنات. نعم رزقني الله اليوم مولودين توأمين، سميت الولد إيران والبنت حماس، وربي ولي الفخر، أنا عربي وربي. بارك الله فيك أخ أبو بشير، ومبروك عليك إن شاء الله هذين المولودين المباركين، إن شاء الله عليك وعلى أهل اليمن وعلى الأمة الإسلامية كلها، إيران وحماس، فعلا عاصرتان أساسيتان في محور المقاومة والممانعة، ومؤسسان أساسيان في محور المقاومة والممانعة، وإن شاء الله هذا المحور سيكون أقوى بهذين المولودين وبكل أبناء الأمة الإسلامية والعربية. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام وبرسالة الأخ أبو بشير وهذا الخبر السار منه، نصل معكم إلى ختام لقائنا. أتمنى لكم كل خير. أرض المقاومة، بنت يخشى من مصير نتنياهو إذا هاجم غزة، كان محور حديثنا. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا رب
بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا حياة فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زهري ما حي
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
يا زهري محايا حيدايا
هداية
وحدك في الحياة مؤملي
يا
رب
يا
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم هذه هي حكايتنا الأولى من حكايان التي سنقصها عليكم في برنامج أثير الحكاية حكايتنا اخترناها لكم من مذكرات أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمن كانوا معه أيام استقراره في قرية نوفلوشاتو الفرنسية فتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية روح الله في نوفلوشاتو من أهم المهمات التي كانت تشغل ذهن الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه هو ألا يشكل استقراره في قرية نوفي لوشاتو مصدر قلق لأهاليها، وألا تسبب كثرة الزيارات لبيت الإمام وعبور ومرور السيارات إزعاجا للبيوت المجاورة. وفعلا أحد الجيران كان قد اعترض على كثرة عبور سيارات زوار بيت الإمام، لكن الأجواء سرعان ما تغيرت، فالأهالي كانوا يزدادون انجذابا لشخصية الإمام يوما بعد يوم، فهم كانوا يرون انشغال العالم ووسائل الإعلام بشخصيته وثورته، فيجدون فيه قائدا فريدا يطلق الرسائل من بلدتهم فتحرك الملايين في الشرق وفي إيران بالتحديد. كان الفرنسيون يبدون اهتماما عجيبا بشخصية الإمام وأفكاره، مما أجبر بعض القنوات الفرنسية على تخصيص برامج يدعون فيها بعض قيادات الثورة الإسلامية ليوضحوا أفكار الإمام ورؤاه الفكرية والسياسية. وبلغ أمر اهتمام الشباب الفرنسي خصوصا من طلاب الجامعات إلى أنهم كانوا يحضرون محاضرات الإمام ولقاءاته العامة، فعندما كان يسأل هؤلاء الشباب عن سبب حضورهم وهم لا يفهمون الفارسية وكلام الإمام، كانوا يجيبون بأنهم يشعرون بسكينة وطمأنينة خاصة تملأ قلوبهم عند الاستماع إليه.
اعتقاد به خدا پیدا بکنید قوت ایدان، اگر چنانچه ما پشتوانمون عبارت از خدا باشد دیگه ترس نداریم، اگر برای دنیا باشه باید خیلی هم بترسیم، برای دنیا میخوام دست بیارم، چرا دنیا من برم برای دنیا؟ اون کسی که جوانش را میده اگر پشتوانش خدا باشد چیزی از زیرش نرسد، برای اینکه رضای خدا را به دست آورده بالاتر از این زندگی بالاتر پیدا کرد. اون کسی که جانش را میده اگر برای خدا باشد پشتوانه خدا باشد از دیده چیزی نرسته، اما اگر دنیا باشد این حیات شد داده تمام شدن که تمام شد نخیر، اگر چنانچه برای دنیا باشد اینجا برای چیزای دیگم هست، جدیت کنید که کارهاتون برای خدا باشد، قیامتون لله باشد، اعیزکم به واحده انتقومو لله مثنا و فرادا.
ومما زاد في حب واحترام أهالي قرية نوفل لوشاتو بشخصية الإمام الخميني هو أنه رضوان الله تعالى عليه أرسل إليهم في ليلة ميلاد السيد المسيح عليه السلام رسائل تهنئة مع باقة ورد وهدايا، أمر الإمام أن تؤخذ من الهدايا التي كان يأتي بها محب الإمام من إيران، والتي كانت من الحلويات والمكسرات الإيرانية التقليدية. تركت تلك الخطوة تأثيرا عاطفيا بالغا على الأهالي، ففي أحد البيوت طرق أحد أنصار الإمام بيتا فخرجت له عجوز، قدم لها رسالة الإمام وباقة الورد مع الهدية، ثم وضح لها المناسبة ومن بعثها، فراحت دموع العجوز تنهمر على وجنتيها وتردد كلمات الشكر والتقدير، مشفوعة بابتسامة عريضة تعبر عن فرحتها الغامرة. وفي يوم تفاجأ كل من كان في بيت الإمام بحضور جمع من أهل القرية يحمل كل واحد منهم ورودا يطلبون لقاء الإمام، ومع كثرة انشغاله وحضور بعض الضيوف عنده، بمجرد أن عرف الإمام أن الأهالي والجيران يريدون لقاءه وافق على لقائهم وأذن بدخولهم، وكان لقاء ملؤه الود والاحترام. قدم الأهالي الورود للإمام وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بوجوده بينهم وفي قريتهم. أجواء الود والمحبة ما بين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وأهالي قرية نوف اللوشاتو لم ترق أبدا للسفارة الإيرانية في باريس، فدسوا ببعض عمالهم وجلاوزة قوى أمن الشاه بين ضيوف الإمام ليوجدوا بعض الشغب والتوتر داخل القرية. وفعلا صادف أن أحدث أحدهم مشكلة مع نفس الجار الذي أبدى سابقا انزعاجه لكثرة ضيوف بيت الإمام، إذ قام بصفعه عندما كان يريد ركوب سيارته وأمام زوجته. كان الموقف صعبا للغاية، رواد بيت الإمام أبدوا امتعاضهم من المعتدي وطلبوا من الشرطة إلقاء القبض عليه، لكن الشرطة لم تفعل ذلك لأنهم لا يلقون القبض على أحد من دون وجود شكوى ضده. طلب من ذلك الجار المعتدى عليه أن يقدم الشكوى فرفض، وعندما سئل عن السبب قال إن شكواي ستنعكس سلبا على وجود روح الله الخميني في قريتنا وستعطي ذريعة لقوى الأمن الفرنسية لمضايقته أو لعله ترحيله، وأنا لا أريد هذا أبدا. نعم أيها الأحبة، تلك كانت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. نرجو أن تكون قد نالت رضاكم. حتى الملتقى في الحلقة التالية وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحليم لمن عصاه ومكرم من اتقاه.